انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
رحت للدكتور قبل كده وقال لك
انت كويس، التعب ده نفسي.
وعشان كده هنعرف الاعراض والاسباب عن الامراض النفس جسمانيه. معايا انا علا الدسوقي في برنامج الدكتور وانا على تسعينات اف ام.
الدكتور وانا مع علا الدسوقي كل يوم اربع الساعه 6:30 بالليل على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا علا الدسوقي وده برنامج الدكتور وأنا. برنامجنا بيتكلم عن الأمراض النفس جسمانية، والنهاردة حلقتنا عن علاقة المرض النفسي بأمراض القلب. عشان كده برحب بدكتور أنس شرنوبي، طبيب أمراض القلب والأوعية الدموية. ازيك يا دكتور؟
ازيك يا علا، عاملة ايه؟
دلوقتي بقى فعلا القلب بيتأثر بالنفسية؟
بصراحة دي حاجة مهمة جدا، وحاجة يمكن من الناس اللي مش بتاخد منها خالص ان ايه علاقة القلب بالامراض النفسية وعلاقة الحالة النفسية عموما بامراض القلب. بس هو فعلا توبيك مشهور جدا، والتأثيرات اللي بتأثر من الحالة النفسية للقلب حاجة كبيرة جدا اكتر من الناس تتخيل، فنتكلم عنهم واحدة واحدة جدا.
طيب قولنا الاول يا دكتور، ايه الاسباب اللي بتخلي الناس او تحديدا القلب بيتأثر بالعوامل؟ يعني ايه الحاجه اللي الواحد مثلا بيعدي بيها فبتاثر على القلب؟
هو عموما الحاله النفسيه حاجه من التاثيرات المباشره على حاله القلب عموما، من ضمنها حاله التوتر مثلا بتاعه الانسان. يعني الناس اللي بتشتغل في بيئه عمل فيها توتر لسنوات طويله، او الناس اللي عموما حتى بسميهم طيب ايه بيرسوناليتي، الناس اللي هم عاوزين دايما يبقى الشخصيه بتاعتهم بتزقهم ان هم يشتغلوا على نفسهم وينجحوا وينافسوا الناس التانيه وكده، فهو بالنسبة له حياته كلها سترس. الاسترس ده هو أكبر عامل يمكن بيأثر على حالة القلب والأمراض القلب وأمراض الأوعية الدموية. برضو بالنسبة لنا الحالات النفسية عموما زي مثلا الاكتئاب، زي حالة القلق المزمن، كل دي حاجات مهمة جدا وعامل مهم جدا بتأثر على حالة القلب، ويمكن أمراض كتيرة جدا أكثر حتى من إن احنا ممكن نعدها.
طيب يعني بس النسبة الأكبر بتروح على إيه؟ يعني إنه استرس ولا سهر ولا قلق ولا
أكتر حاجة فعلا تأثر هو الاسترس، الاسترس والأنزايتي، القلق والتوتر.
أوكي.
موضوع التوتر ده بالذات من الحاجات اللي الناس ما بتاخدش بالها منها إطلاقا، بأن طبعا ظروف الحياة اللي احنا فيها وكده، بس هو من الحاجات اللي لو حصل لها أي موديفيكيشن أو أي تغيير ممكن تأثر جدا على حالة القلب يعني.
حلو قوي. طيب ايه بقى، انت قلت الاكتئاب هو اللي بيأثر وهو اللي بيبقى اكتر حاجة، فنتيجة الاكتئاب الشديد بيؤدي الى ايه؟ هو ان احنا عادي بقت كلمة عادية اللي هو مالك زعلان، مش بيقول زعلان بقى هو
بالظبط،
فاللي هو لما الموضوع بقى بيزيد وبيقلب اكتئاب بجد. فاللي هو
هي دي الفكرة، فكرة ان هو يقلب اكتئاب بجد، يعني ان واحد يقول انا مكتئب او انا زعلان او انا حالتي النفسية مش عارف ايه الفترة دي، ماشي كل ده فترة زعل وهتعدي، وصعب قوي انها تأثر على حالة القلب، او يمكن حاجة بسيطة قوي تقعد يوم او يومين وخلاص على كده. بس لو هنتكلم عن الحاجات اللي هتأثر على القلب على المدى الطويل فعلا، اللي تعمل تغير حقيقي في وظائف القلب، هو الاكتئاب الحقيقي ده، او اللي هو بنسميه كرونيك ديبريشن، الاكتئاب المزمن اللي بيقعد معانا سنين، بيقعد معانا شهور، مش مجرد يوم او يومين. ده للأسف بيأثر على حالة القلب كعضلة نفسها، وكمان يأثر على حالة الأوعية الدموية. يعني بنشوف طبعا في المسلسلات ان واحد مكتئب فيمسك قلبه فيقع وحاجات زي كده.
لا ده اللي هو ده اللي بيجي له صدمه، ده اللي هو
بالزبط
بقى خسر فلوسه
يعني
وجاله مش عارفه.
بالظبط، يعني دي يمكن صدمة. يعني شكلها دراما اكتر من انها تحصل في الحقيقه.
تمام.
بس اللي احنا بنتكلم عنه لا، انها حاجه الانسان اصلا ما بيحسش بيها، ومع الوقت يبدا يلاقي ان وظائف القلب فعلا بدات تقل بسبب ان الاكتئاب او التوتر او كده بتاثر على هرمونات الجسم ذات نفسها، هرمونات الجسم، الحاجات اللي زي الادرينالين والحاجات اللي زي الكورتيزول، هرمونات التوتر والكلام ده كله ليه علاقه مباشره مع الحاله النفسيه. مجرد ان الحاله النفسيه بقت أسوأ تم افرازها بشكل اعلى، الحاله النفسيه بقت احسن تفرازها بشكل اقل، كل ده ليه تاثير مباشر على القلب، وهو ده العامل الحقيقي في تغيير وظائف القلب طبعا للعلاقه النفسيه بتاعه الشخص. برضو من ضمن الحاجات دي مثلا الهرمونز دي بتاثر على الاوعيه الدمويه ذات نفسها. يعني لو جينا لحاجة زي ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم مثلا، الفكرة فيه كلها ايه؟ ان القطر بتاع الشرايين بتاعت الجسم بيقل، فده بيؤدي ان القلب بيحتاج يبذل مجهود اكتر في انه يضخ الدم بشكله طبيعي.
ده بيقل مش بسبب العوامل اللي هي التدخين والسهر والحاجات دي؟
طبعا كل ده ليه دور. طبعا طبعا كل ده ليه دور.
دي الحاجات اللي هي احنا عارفينها عليها
بالظبط، الحاجات سيئة الشائعه
زي زي ايه كمان؟ اللي هو
التدخين والامراض السكر وارتفاع الدهون الثلاثيه في الجسم والسهر والكلام ده كله. بس للاسف الناس بتتكلم عن الاجزاء دي كلها وبينسوا ان في حاجه تقريبا بنفس درجه الاهميه وفي كتب كتير جدا بيتقال، مثلا الاسترس قبل ما يتقال التدخين مثلا، في كتب كتير جدا، ومع اننا ما نتكلمش عن الموضوع ده اطلاقا. ممكن واحد يعيش طول عمره بالظبط، ده بيعمل نفس التاثير بالظبط او اختلاف بسيط جدا ما بينه وبين الحاجات المحسوسه الماديه فعلا اللي الانسان ممكن يمارسها او الانسان ممكن يعملها.
اوكي.
بتاثر بقى على ضغط الدم، بتاثر على حاله القلب ذات نفسها، عضله القلب انها مع الوقت فعلا ممكن تضعف لمجرد ان انا عايش في ستريس طول عمري او لفترات طويله. دي فعلا حاجات بنشوفها سواء على المدى القصير او على المدى الطويل،
خصوصا الضغوطات الاجتماعيه حاليا كمان بتخلي الواحد حتى لو هو مش في ستريس بيبقى طول الوقت قاعد حاسس قلقان.
بالظبط بالظبط. هو عموما يعني كإفكت السوشيال ميديا الفتره دي، ان الجينريشنز اللي طالعه دي كلها فعلا الديبريشن والانكزايتي والستريس دي فعلا حاجه في الشباب دول، حاجه احنا ذات نفسنا عايشين فيها، وللاسف هيبان تاثيرها على امراض القلب وامراض الجسم عموما لسه كمان سنين بشكل اكبر طبعا. من
ممكن حد قلبه يمرض بسبب السوشيال ميديا؟
هو امراضي حصلت يعني. هي مش لسه هتحصل، هي حصلت.
اوكي.
لان السوشيال ميديا في الاخر بتعمل نفس تاثير الاسترس اللي ممكن اي حاجه تانية تعمله، اللي ممكن ضغط الشغل يعمله، اللي ممكن الاكتئاب يعمله. كده كده السوشيال ميديا مسبب مباشر للامراض النفسيه دي كلها، فمش حاجه غريبه اطلاقا ان فعلا السوشيال ميديا فقط تؤدي لامراض القلب. مش حاجه غريبه جدا يعني.
ده كمان عشان الواحد مثلا بيتعرض لكذا شعور في نفس الوقت وفي وقت قصير.
بالظبط بالظبط. والمقارنات اللي احنا بنعملها مع غيرنا كل لحظه تقريبا على السوشيال ميديا، الانجازات اللي بنشوف غيرنا بيوصلها فاحنا ما بنوصلهاش، هنبقى نزعل ومش عارف ايه، كل ده طبعا على كانه تراكمات على المدى الطويل، لا يفرق جدا جدا يعني.
طيب دكتور، ده هيخلينا نروح لفكرة نوبات الهلع أو البانيك أتاك. دي بتحصل برضو نتيجة الاسترس ولا العامل النفسي بتاعها إيه؟
الحقيقة موضوع البانيك أتاكس أو نوبات الهلع يمكن دي من الحاجات اللي تقريبا بشكل يومي ممكن نشوفها في الحالات معنا في الاستقبال. يعني من الحاجات ما مش اللي لسه حبان كمان سنين، لا هي فعلا يوميا خصوصا مع البنات اللي هم مثلا من سن 20 ل 30 سنه، دي فعلا موجوده بشكل يومي معاهم، وهم مش بيجوا الاستقبال او مش بيجوا المستشفى عشان عندهم نوبه هلع، هي بتيجي مفكره عندها جلطه في القلب، تيجي ماسكه
اصلا يعني الهي. لا خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع ده. يعني هو ده بقى الموضوع النفسي جسماني.
بالظبط.
هي بتتوهم او بتحس باعراض.
بالظبط. هو فعلا التاثير المباشر للامراض النفسي جسمانيه يبان جدا جدا في نوبات الهلع دي بشكل صريح 100%. يعني الشخص بيبقى من كتر نبضات القلب بقت سريعه مره واحده، طبعا ده رد فعل طبيعي للتوتر، هو توتر الجسم عموما بيؤدي لتنشيط الجهاز العصبي، الجهاز العصبي يزود نبضات القلب كرد فعل طبيعي. الشخص يفكر ان نبضات القلب دي زادت عشان انا هحصل لي حاجه، خضه كبيره جدا ان انا ازاي حاسس بنبضات او ازاي حاسس بنبضات قلبي بسرعه دي، ابدا احس ان انا لا انا كده بموت، لان احساس اول مره او تاني مره مثلا يتحس يبقى فعلا خوف شديد جدا.
أوكي.
فبتجري على اقرب مستشفى، انا بموت انا قلبي بيوجعني، بغض النظر خالص عن ان دي اصلا ممكن تكون نوبه هلع ملهاش اي علاقه بالقلب،
تبدا بيكون سببها نفسي
جدا، فاهم 100% نفسي ملهاش اي سبب. ويمكن دي من الحاجات اللي فعلا بنحسها، ان قبل ما نديهم ادويه في الاستقبال مجرد ان انت مثلا كلمتها باسلوب كويس وفهمتها بس ايه اللي بيحصل، انت كده مش بتموتي، ما تخافيش ده طبيعي جدا، ان انت كمان 5 دقائق هترتاحي بس لو خدت نفسك بشكل كويس، من غير حرفيا من غير اي ادويه ممكن يحصل تحسن بنسبه 90% في ظل 10 او ربع ساعه 10 دقائق او ربع ساعه بس، لمجرد انها اطمنت، لمجرد ان الحاله النفسيه اتحسنت وعرفت ان دي بس نوبه هلع طبيعيه مش حاجه ممكن تموتها، ولا مش جلطه في القلب، ولا مش حاجه مرعبه بالشكل ده. فده فعلا مثال واضح يعني بنسبه 100% ازاي الامراض النفسيه الجسميه دي بتعبر عن نفسها خصوصا في حاله زي حالات القلب يعني.
اوكي. طيب انت قلت بيجي لك في الطوارئ اغلبهم بنات.
ده حقيقي.
خلينا بقى نيجي عند الحته بتاعت مين اكتر عرضه للامراض النفس الجسمانيه، اللي هو يقلق أكتر الستات ولا الرجالة؟
لا هو بصراحة الستات للأسف. يعني كنت عاوز أقول كده بس هي الستات خصوصا اللي في سن المراهقة من 15 سنة مثلا يعني ل 30 سنة ولا حاجة. بشكل يومي أنت بتشوف مريضة قدامك هي ما عندهاش أي حاجة، بس لمجرد أنها خوف أو توتر أو قلق بتحس أنها بتموت وبتيجي تعمل حساسك أن في مصيبة بتحصل، بس في الآخر ما فيش أي حاجة بتحصل. يعني الموضوع ليه عوامل كتيرة جدا، من ضمنها مثلا قدرة تحمل الألم ما بين الرجل والست مثلا. طبيعي الرجل حتى لو بيتألم صعب أنه يقول صعب أنه يبين قد إيه هو بيتوجع إلا لو فعلا في مشكلة كبيرة بتحصل. البنت ممكن حاجة نفسية تعبر عن نفسها بشكل مرض جسماني بشكل خفيف جدا، وجع مثلا بنسبة 2/10 أو 3/10، بس هي عشان تحمل الألم عندها قليل بالشكل ده فتبين لك إن في مصيبة بتحصل. فدي من أكبر العوامل اللي بتفرق ما بين الراجل والست، تحمل الألم في الشكل ده.
أوكي.
غير الحالة النفسية طبعا، في إن عموما من فطرة الست إن هي عاوزة نوعا ما عاوزة انتباه، عاوزة اتنشن أكتر.
يعني ده ممكن يكون بيحصل كده اللي هو انتباه بس طبعًا. لكن اللي هو تقلق بقى كل اللي حواليها اهتموا بيه.
بالظبط بالظبط. فقلة الثقة في النفس مع قلة الانتباه من الأب والأم في البيت من الأهل عموما تخلي البنت تدور على وسائل كتيرة جدا هي عاوزة تلفت الانتباه بيها. آخرهم لما تفشل في كل وسائل اللي هي جربتها إن أنا في حاجة بتوجعني، ودوني بقى مستشفى اهتموا بيا يعملوا لي مش عارف إيه. ده آخر وسيلة ممكن تلجأ لها يعني، ولكن للأسف منتشرة جدا جدا يعني خصوصا بالنسبة للبنات.
طب وهل في الحالة دي بتحولها لدكتور نفسي ولا؟
طبعا 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 ساعتها لازم يكون في دكتور نفسي وعصبية بيشوف الوضع ويقيم الوضع وكده، لأن في الآخر ممكن يكون في حاجة فعلا بتحصل يعني. بس في الآخر بنحاول إن احنا نعزل الأب والأم عن الموضوع شوية، ويبقى الكلام ما بيننا وما بين الحالة اللي هو طب انت ايه اللي بيحصل، طب هو في حد زعلك، تبدأ لما تحس ان هي في سيف سبيس كده ممكن تتكلم فيه تبدأ تقول فعلا والله اصل حماتي زعقت لي النهاردة وانا مش عارف ايه. دي بتحصل كتير جدا الكلمة دي بالذات يعني.
اوكي.
فنبدأ نطمنها ان طب اللي انت عاوزاه، طب هنفهمهم ان هم ما يضغطوش عليكي، طب هنحاول نشوف حل للموضوع وكده. خلاص هي بتطمن ان اللي هي كانت عاوزاه اصلا الانتباه اللي كانت بتدور عليه هي خلاص وصل لها،
بتمشي مستشفى بقى خلاص
بقى
سليمه ومفيش
بالظبط تحاليل روتينيه وحاجات زي كده عشان بس تتاكد ان فعلا مفيش حاجه. أوكي. وفعلا ما يبقاش فيه يعني في معظم الاوقات وخلاص، وبتروح بيتها على كده ولا كان حاجه حصلت.
اوكي.
بمجرد بس ان اهلها هي اطمنت ان هم اهتموا بيها. أوكي. مش اكتر من كده يعني.
ده نفس جسماني جدا
جدا جدا، دي فعلا اكتر حاجه بنشوفها.
الاطفال بيحصل لهم حاجه زي كده؟
الاطفال والله نظريا ممكن يحصل لهم، بس هل ان يجي لك طفل بألم في الصدر او ماسك قلبه عشان حاله نفسيه حصلت له او كده؟ بصراحه قليله جدا. ممكن تحصل لو الطفل ده، واعتقد دي حاجه هتحصل في الاجيال الجديده كتير، ان هو بدا في موضوع الدبريشن والانكزايتي من سن قليله، بمعنى ان الطفل بدا يمسك موبايل من سن صغير. من 6 سنين بيمسك موبايل فبيشوف الفيديوهات اللي احنا بنشوفها من سن كبير، فيبدا اللي هي الناس معاها فلوس اطفال غير وحتى عندهم لعب اكتر منه حاجه ممكن احنا نحس انها بسيطه جدا، فيبدا يدخل فعلا في ديبريشن من وهو صغير. وللاسف دي حاجه هتنتشر جدا في الفتره الجايه بسبب ان الاطفال بيمسكوا موبايلات من سن صغير قوي يعني. يبدا فعلا ان هرمونات التوتر تبدا تزيد في جسمه، يبدا الاوعيه الدمويه فعلا يحصل فيها انقباض، يحصل فيها حاجه زي انها تبدا مجرى الدم يقل ذات نفسه، ممكن فعلا تبدا تعبر عن نفسها بان في قصور في عضله القلب.
ممكن يبتدي من سن كام تقريبا يعني؟ ممكن ننتبه على حاجه زي دي من سن
حاجه زي كده لو يعني على حسب الطفل بدا يتعرض للموبايل من امتى. اللي انا بشوفه دلوقتي ان اطفال يمكن من 6 سنين ومن 4 سنين. أوكي. كمان للاسف بيبداوا
وبيجوا
يقعدوا على السوشيال ميديا. بيجوا فعلا؟ لا لسه ما حصلتش. أوكي. بالشكل ده، لكن هيجوا فعلا. في دراسات اتعملت كتير عن الموضوع ده وللاسف كل المؤشرات بتاعتها سلبيه، ان احنا هنبدا نشوف فعلا حالات قلب في الاطفال من سن 10-20 سنة مثلا. دي حاجه ما كانتش بتحصل قبل كده اطلاقا، وللاسف احنا ماشيين في سكه انها هتحصل في الخمس او العشر سنين الجايين دول يمكن.
هل ممكن نرجع الموضوع ده لانه قله الحركه وما عادوش بيلعبوا زي زمان وما فيش انشطه زي قبل كده؟
بالظبط، دي فعلا هيبقى عامل مؤثر جدا. الفكره ان انت عندك ريسك فاكتورز او عوامل خطر بتسبب لامراض القلب كتير قوي، فللأسف الأجيال اللي جاية دي بتجمع العوامل دي كلها. يعني هو هيبقى عنده حالة نفسية وحشة مع جونك فود مثلا، بياكل من بره كتير قوي مش زي زمان مثلا.
دي العادات، ولكن بالزبط. خلينا نرجع الموضوع النفسي. يعني غير الموبايل.
بالظبط. ان هو فعلا إيه؟ ان هو ما بيخرجش بره البيت، ان هو ما بيتعرضش لضوء الشمس وبيجري وبيلعب رياضه، دي فعلا تاثر عليه بالسلب بشكل كبير جدا جدا جدا، سواء من ناحيه السمنه المفرطه، ارتفاع الدهون الثلاثيه، او حالته النفسيه، لان هرمونات اللي احنا بنسميها هرمونات السعاده بتتفرز بالاكسرسايز، بالجري وممارسه الرياضه. لما يبقى عند الطفل ما مارسش رياضه اطلاقا، فاحنا كده حرفيا بنحكم عليه انه يبدا في موضوع امراض القلب من بدري، من العشرينات يمكن.
اوكي،
ودي حاجه مش مستبعده اطلاقا انها تحصل في السنين اللي جايه يعني، وان كانت الدراسات اكدت انها فعلا هتحصل، بس انا بحاول اكون متفائل شويه من الموضوع ده.
دكتور انس، خلينا نطلع فاصل،
يلا بينا.
كان عندك حق تدوب وترق وترجع تاني يا قلبي الدق، كان عندك حق تدوب وترق وترجع تاني يا قلبي الدق، تدوب في هواها وتقول ندوب في هواها ونقول كان عندك حق تدوب وترق وترجع تاني يا قلبي. ياما قلنا حالي بعد ما بعدناش وتاخدنا الدنيا ما بننساش، ياما قلنا حالي بعد ما بعدناش وتاخدنا الدنيا ما بننساش،
وعيون تنادينا
حايل فينا،
عيون تنادينا
حايل فينا، ونقول يا عيون ويا إما بلاش ده ندوب في هواها. كان عندك حق ونعمل ايه ما خلاص سلمنا الهوى لإيديك، كان عندك حق ونعمل ايه ما خلاص سلمنا الهوى لإيديك،
لو مرة درينا
يبان في عنينا،
لو مرة درينا
يبان في عنينا، من داب في الحب ما بانش عليك ده ندوب في هواها.
ورجعنا من الفاصل وبنكمل كلامنا مع دكتور أنس عن الأمراض القلب والأمراض النفس جسمانية اللي بتأدي لأمراض القلب. دكتور أنس، خلينا بقى نتكلم عن الجانب العاطفي. فعلا الناس من الحب قلبها بيتكسر؟
دي حقيقة، لدرجة ان في متلازمة طبية اصلا اسمها بروكن هارت سيندروم،
فعلا
متلازمة القلب المكسور حرفيا. بس للاسف يعني، او مش للاسف والحمد لله يعني، ان الموضوع مش بالشكل الدراما البحته اللي احنا بنشوفه في المسلسلات. ان يحصل انفصال فتدخل المستشفى فيحصل مش عارف جلطه في القلب والكلام ده، وان كان ممكن، بس الموضوع بياخد مدى اطول من كده شويه. يعني مثلا لو خدنا الموضوع بجانب نفسي شويه، ايه اللي بيحصل اصلا بعد حاله الانفصال او كده؟ الفكرة ان زي ما فيه هرمونات سعادة ففيه هرمونات برضو ما اسمهاش هرمونات حزن بشكل صريح، ولكن هي بيزيد افرازها في حالة الحزن والتوتر. الهرمونات دي كلها اجتمعت انها بتأثر بشكل سلبي على الاوعية الدموية والقلب بنفس الشكل اللي احنا قلناه قبل كده برضو. مع الوقت، مع لو افترضنا ان حالة الحزن دي طولت بالشهور مثلا، او فعلا ممكن نبدأ نحس او ممكن اللي حصل مع التجربة دي يبدأ يحس فعلا بأعراض في القلب، انها تبدأ تحس انها زي ما يكون عندها أعراض اللي هي بنسميها الذبحة الصدرية، يعني في زيادة شديدة في نبضات، في معدل ضربات القلب. طبعا بيبقى شعور مخيف جدا بالنسبة للمريض حاجة زي كده، انها تبدأ تدخل في بانيك اتاكس اصلا. وساعات اصلا اول معرفة للمريض بالبانيك اتاكس هي تبقى موقف زي ده، ساعتها هتبقى مشكلة ان احنا كده خدنا جوانب التوتر من كل نواحيها تقريبا.
خلاص هي لمت الموضوع كله.
يعني اللي هو حالة الحزن مع التوتر، مع ان الشخص ده منعزل بشكل كبير، فاكيد هيدخل لو ساب نفسه هيدخل درجة من الاكتئاب كمان. احنا كده حرفيا جمعنا كل العوامل النفسية اللي ممكن تؤدي لأمراض القلب،
وفعلا ممكن يتصاب إصابة يعني حتى لو هو سليم.
طبعا
بسبب المشاعر والعاطفة.
طبعا جدا. كحاجات مؤقتة يمكن في نفس اليوم أو في نفس الأسبوع اللي حصلت فيه المشكلة دي، ممكن فعلا يكون في دخول لمستشفى بشكوى زي كده، بشكوى وجع قلب، لأن فعلا بيحصل في القلب قصور في الشرايين، بيحصل في القلب يعني صعوبة في توصيل الدم للأطراف. الحاجات دي كلها بتحصل ويبدأ يتحس بيها يمكن في نفس اليوم حتى مع حالة الحزن الشديدة دي.
أوكي.
بس الفكرة كلها ان لازم يكون معاها وعي او متابعة بالحالة النفسية بقى مع حاجة زي كده. وللأسف دي يمكن عندنا زي هنا في مصر مثلا جانب زي الجانب النفسي بعد الصدمات النفسية عموما، حاجة من الحاجات اللي يمكن محدش مهتم بيها اطلاقا. ولو الناس عرفت قد ايه هي ممكن تأثر على اجهزة الجسم المختلفة، فعلا الموضوع هيكون فيه اهتمام او متابعة اكتر من كده بكتير يعني.
طيب تمام. في حاجة اسمها الإجهاد الجسدي. الإجهاد الجسدي اللي هو ممكن يكون بيعمل رياضة واللي هو صحته سليمة، يعني بيعمل حاجة هيلثي، وفعلا ممكن يجيله أمراض قلب بسبب أنه بيعمل رياضة كتير.
مش هيجيله أمراض قلب، لا، هي طبعا الرياضة أيا كان في أول في الآخر هي عامل وقائي من أمراض القلب كلها، ولكن الرياضة الزايدة أو الإجهاد الزايد من الرياضة بالشكل ده هيبدأ يعمل مشكلتين. يعني مشكلة ان يبقى فيه ادمان للرياضة دي، ودي
ده حلو
حلو على المدى القصير. حلو جدا على المدى القصير. بس انا لما بطل رياضة دي ايه اللي هيحصل لي؟ كأني حصل لي صدمة نفسية بالظبط. مصدر السعادة بالنسبة لي اللي انا كنت باخده من الاكسسيف اكسرسايز ده، لو مجرد بس ان انا وقتي قل وبقيت بمارس رياضة بشكل طبيعي مش باجهاد زيادة عن اللزوم، ده هيأثر بقى بالسلب عليا ساعتها على الاقل في حالتي النفسية. حاجة كمان انها فعلا بتؤدي لتغيرات في عضلة القلب ذات نفسها. يعني فعلا لو احنا شفنا الناس اللي بتمارس رياضة بشكل مبالغ فيه ده، وجينا نصور قلبهم مثلا وقلب واحد تاني بيمارس رياضة بشكل طبيعي، لا، في فرق واضح في كثافة وكتلة عضلة القلب ما بين ده وما بين ده، فرق واضح جدا. بيحصل فعلا عنده تضخم في عضلة القلب مثلا، وان كان تضخم حميد، يعني هو مش حاجة مثلا هتؤدي الفشل في عضلة القلب ولا حاجة. طيب. لكن فعلا الفرق اللي بنحسه ما بين ده وما بين ده فرق كبير جدا. فهو على المدى القصير طبعا حاجة كويسة جدا، لكن لازم يكون في بلان لبعد كده. هل انت فعلا عاوز تمارس الرياضة بالمعدل ده، ولا دي بس فترة قصيرة والموضوع هيرجع لشكله الطبيعي بعد كده؟ يعني هي طبعا لو فترة قصيرة وهيرجع لطبيعته ان انا امارس رياضة بالمعدل الطبيعي بتاعي، لا، ساعتها طبعا تبقى حاجة كويسة ما فيهاش اي مشكلة. يعني الفكرة كلها او المشكلة كلها في الموضوع لو زاد عن حده.
طب ده مش بيتعارض مع فكرة انه برضو الناس اللي بتشتغل كتير؟ طب هو ده برضو مجهود.
بالظبط. بس يمكن الموضوع هنا مختلف شوية. اللي بيشتغل كتير وان كان حتى بيحب شغله، فهو يعني هو بيئة الشغل كلها ستريس، ايا كان بيئة الشغل انا شغال فين او المكان اللي انا فيه عامل ازاي، لكن الشغل دايما مرتبط بالستريس، ودايما مرتبط باللايف ستايل اللي مش كويس، ان انا مواعيد نومي مش مظبوطة قوي، ان انا مش بمارس رياضة بشكل طبيعي وهكذا. فلا، الشغل في الموضوع ده غير الرياضه بسبب
ده المجهود
النفسية.
اللي مش حلو
بالظبط. هو ده المجهود اللي للاسف يؤدي للستريس والانكزايتي
في عضله القلب.
بالظبط، اللي ممكن مع الوقت فعلا يعمل ضعف ملحوظ في عضله القلب. واكيد اكيد ده رقم واحد في مسببات ارتفاع ضغط الدم مثلا. وطبعا ضغط الدم لما يرتفع مع برضو مرور السنين ده برضو يعمل فشل في عضله القلب مع الوقت. يعني في الاخر كلها دايره، وسبب واحد او حاجه واحده تحصل فيها كل الاسباب التانية تحصل وراها، وان كانت على مدار سنين مثلا.
طب يا دكتور، للوقايه بقى، نحمي نفسنا من ان يحصل اي حاجه للقلب، احنا محتاجين نحافظ عليه.
رقم واحد الرياضه، الرياضه بمعدل منتظم طبعا. ده احنا كده حرفيا بنتحكم في الريسك فاكتورز بتاعه امراض القلب كلها من كل الاتجاهات. الرياضه كعامل جسدي، فانا بحرك الجسم، انا بنشط الدوره الدمويه، انا بفرز الهرمونز اللي القلب محتاجها، كل دي حاجات مفيده جدا جدا لعضله القلب والاوعيه الدمويه اللي في الجسم كله. ده من الجانب الجسدي بتاع الرياضه، بس اللي الناس مش بتهتم بيه قوي او مش ممكن ما بتاخدش بالها منه قوي الجانب النفسي بقى للرياضه
محتاجينه. ده
بالظبط جدا
بتاعنا ده
بالظبط. الرياضه من اهم محسنات الحاله المزاجيه عموما. يعني عارفه لما الناس اللي بتدخن عشان يحس ان مزاجه اتحسن حاله بسيطه، ده لو متعود انه يلعب رياضه، هو الرياضه هتعمل له نفس التاثير بالظبط، ان الرياضه هتسبب له حاله من السعاده
الهرمونز.
عشان كده تلاقي مثلا اللي متعود يروح الجيم، لو ما راحش الجيم في يوم مثلا لا يبقى قاعد متضايق. فالموضوع من الجانب الجسدي مهم جدا كرياضه، ومن الجانب النفسي طبعا من الحاجات اللي احنا لازم على الاقل نحطها في دماغنا، لو مش عشان جسمي عشان حالتي النفسيه دي. طيب. طبعا حاجه تفرق جدا. يعني من الحاجات التانية برضو ان احنا نهتم بمشاكل النفسية بمجرد حدوثها، مش بعد ما الموضوع يعدي عليه سنين وندخل في اكتئاب حاد والكلام ده كله. يعني لو اهتمنا بزيارة الطبيب النفسي في مصر او المعالج النفسي وحسينا ان دي حاجات مش رفاهية، مع ان طبعا يعني مع الحالة الاقتصادية اكيد الناس بتفكر كده، ولكن لو في اي امكانية ففعلا دي من الحاجات اللي بتأثر في كواليتي اوف لايف عموما على مر السنين.
حتى لو هتزوره مرة كل شهر
بالظبط، هيعلمك ازاي ان انت تتحكم في حالتك النفسيه، هيعلمك لو انت بيجيلك بانيك اتاكس ازاي تلحق نفسك قبل ما الاتاك تبدا اصلا، هيعلمك ان انت لو حصل معاك اي صدمه نفسيه هتبقى عارف علميا انت فعلا المفروض تعمل ايه، مش مجرد ان انا بصبر، مش مجرد ان انا بنزل مع اصحابي، لا في فعلا خطوات انا المفروض لو مشيت عليها بعد اي صدمه من الصدمات النفسيه دي، لا الموضوع يفرق معايا جدا، يفرق معايا على المدى القصير نفسيا، وعلى المدى الطويل كل امراض القلب اللي كانت ممكن تحصل دي اكيد مش هتحصل مع المدى الطويل.
طب ايه تاني في الجانب النفسي وغير زياره الطبيب ده؟ يعني غير الطبيب النفسي
الروتين، ان انا احافظ على روتين وفتره يوميه معينه بعمل فيها كل حاجه ما بتتغيرش طول الاسبوع، دي من الحاجات اللي بتأثر على اللي بنسميها السيركاديان ريزم، ان انا جسمي عارف ان انا الصبح فبيفرز هرموناته بتاعت الصبح، جسمي عارف ان انا بالليل فبيفرز الهرمونز بتاعت بالليل، فجسمي منظم نفسه، وطبعا كل هرمون من دول ليه تأثير مباشر على الدم وعلى القلب عموما. فالحفاظ على الروتين دي حاجة صحية جدا، على عكس الترند اللي طالع ان انت مفروض ما تشتغلش شغلانة روتينية، انت مفروض تشتغل بمزاجك في الوقت اللي انت عارفه بالظبط، واشتغل بالليل وانت في البيت، ما تشتغلش الصبح عشان الحر والكلام ده كله، لا للأسف ده من الترندات المؤذية عموما. يعني ان انت ما تحافظش على روتين يومك او الحالة النفسية لجسمك بالشكل ده. يعني فانا شايف ان انت، او مش انا شايف، هو يمكن الكلام العلمي كله، ان انت مجرد انت محافظ على رياضتك وروتين يومي بشكل مظبوط مع الحالة النفسية صح، انت كده كل الاسباب اللي ممكن تعمل فعلا امراض نفس جسمانية احنا فعلا تحكمنا فيها بالشكل المطلوب كده بالشكل ده،
وتجنبنا يعني مخاطر لإصابة القلب
بالضبط بالضبط.
طب هل العلاج المعرفي السلوكي ممكن يحمي من الإصابة؟
طبعا العلاج المعرفي السلوكي عموما،
يعني انه الكلام، يعني مجرد ما يتكلم
جدا، لان العلاج المعرفي السلوكي مش عباره عن كلام بس، هو الفكره ان انت كلام بيديك ستابس بتمشي عليها لما يحصل لك اي مشكله نفسيه، وبيعرفك بيفهمك نفسك، فانا اتعامل مع نفسي في حاله الضغوطات ازاي. فلو فعلا واحد مهتم بالعلاج النفسي بالشكل ده او اللي هو العلاج السلوكي وفهم نفسه، فهم ازاي يتصرف في الحاله النفسيه اللي بتحصل له، ده هيفرق جدا ان هو ما يدخلش في بانيك اتاكس، ان هو ما يحصل لهوش ما يطلبش اهتمام زياده من حد فيدخل المستشفى سوا او كده. فطبعا ده من الحاجات المهمه جدا جدا سواء الحاله النفسيه او لحاله القلب عموما. يعني
دكتور انس في الختام بحب اشكرك، واهتموا بصحتكم النفسيه لانها مهمه زي صحتكم الجسديه. كانت معاكم علا الدسوقي، باي باي.
سحر الدنيا يبان لما نشوف الألوان. الاسود موجود علشان الباقي يبان.
الصورة بتحلى بتفاصيلها حاجات لو بس نعملها نلقى الفرحة عايشة معانا في كل مكان.
حياتنا بيبقى الرحلة مرة بتقسى ومرة بتحلى من غير ده وده ما ينفعش نكون عايشين.